الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد معنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 14 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. يخبر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمه السورة من القرآن. وكان من حسن تعليمه له أنه كان متلطفا معه آخذا بكفه، أي بكف عبد الله بن مسعود، بين كفيه صلى الله عليه وسلم ليبين له ويحسسه شدة اعتنائه به صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو سادس رجل في الإسلام. قال حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. ومعنى التحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل، ومنها الصلوات، وخصت بالذكر بعد التحيات مع أنها داخلة فيها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال التحيات لله والصلوات، يعني خص الصلوات مع أنها داخلة في التحيات لشرفها، وكذلك الطيبات سواء كانت أقوالا أو أفعالا فهي لله عز وجل، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث. وقوله السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله من جميع العيوب والنقائص، وزاده بعد الدعاء بالسلامة الدعاء بالرحمة، قال ورحمة الله، وزاد بعدها وبركاته، وهو دعاء له بزيادة الخير، فهذا كله دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها الدعاء بالسلامة للمتكلم ولمن حضر الصلاة من بني آدم والملائكة ومؤمني الجن، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض، وذلك لعموم ألفاظه. ثم بعدها الشهادة الجازمة بأنه لا معبود حق إلا الله، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم له صفتان في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصفة الأولى هي أنه عبد لله عز وجل، وقد وصفه الله عز وجل في أشرف المواقف والمقامات بأنه عبده كما جاء في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، أي أنه وصفه في أشرف المقامات بأنه عبد الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية هي صفة الرسالة بأنه رسول، بل هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. وفي قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عبد الله ورسوله رد على الغلاة والجفاة، فيه أ ن ه عبد مربوب لله عز وجل لا يصرف له شيء من خصائص ا ل ر ب و ب ي ة وكذلك فيه أ ن ه رسول مرسل من الله عز وجل يجب أ ن يصدق ويتبع. هذا باختصار معنى التشهد. وفي الحديث مسائل أ خ ر ى. ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى هي موضع التشهد. جاء في الحديث قوله إ ذ ا قعد أ ح د ك م في ا ل ص ل ا ة فليقل, فموضع التشهد هو القعود, وهذا في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ص ل ا ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وكذا في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة من ا ل ر ب ا ع ي ة و ا ل ث ن ا ئ ي ة أ ي في المغرب والظهر والعصر والعشاء يكون أ ي ض ا في ا ل ر ب ا ع ي ة مسألة ثانية هي حكم التشهد. أما التشهد الأول فذهب طائفة من العلماء إلى وجوبهواستدلوا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في ا ل ص ل ا ة و أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي وقالوا ا ل أ م ر هنا لي الوجوب. وذهب يعني أ ن ه صلى الله عليه وسلم ما دام أ ن ه فعله و أ م ر ب أ ن نصلي كما صلى كما رأيناه كما يعني كما رأوه يصلي صلى الله عليه وسلم أ ي أ ن ا ل أ م ر لي الوجوب, فدل هذا على أ ن ه واجب كذا قالوا. وذهب جمهور أ ه ل العلم إ ل ى القول ب أ ن ه س ن ة وليس بواجب ولا ركن, مستدلين بحديث عبد الله بن محينا رضي الله عنه من أ ن ه صلى الله عليه وسلم قام إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة ساهيا ولم ي أ ت ي به. وقالوا كما ذكرنا في الدرس السابق قالوا لو كان ركنا لرجع إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم و أ ي ض ا لسبح له ا ل ص ح ا ب ة حتى يتذكره ويعود إ ل ي ه. قال التيمي سجوده ناب عن التشهد والجلوس له ولو كان واجبين, ويقصد هنا بالواجبين يعني ركنين, لم يدب منابهما سجود السهو كما لا ينوب عن الركوع وسائر الركان. انتهى كلام التيمي رحمه الله. فالصحيح في التشهد ا ل أ و ل أ ن ه ليس بركن و أ ن ه س ن ة و أ ن من تركه يعني ناسيا فيجبره بسجود السهو. أ م ا ب ا ل ن س ب ة للتشهد الثاني ف أ و ل ا ل أ ق و ا ل هو القول بفرضيته, ل أ ن ه قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره وصحه الشيخ ناصر رحمه الله, جاء فيه كنا نقول قبل أ ن يفرض علينا التشهد, فدل قوله يعني قبل أ ن يفرض على أ ن ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة. وقد يقول قائل يعني قوله قبل أ ن يفرض علينا التشهد يدخل فيه التشهد ا ل أ و ل والثاني, يقول له نعم لكن بحديث عبد الله بن محينا رضي الله عنه يخرج التشهد ا ل أ و ل ويبقى التشهد ا ل أ خ ي ر, يبقى هذا دليلا على أ ن ه ركن. واستدل من قال ب أ ن ه س ن ة بحديث المسيء, والرد عليهم يقال أن يعني دلالة هذا الحديث على الركنية أ ق و ى من دلالة حديث المسيء أو حديث قلنا نقول حديث الذي لم يحسن صلاته على أنه ليس بركن. وكذلك قيل أو قالوا أن حديث في حديث الذي لم يحسن صلاته كان معلوما عنده أ ن التشهد ركن لذلك لم يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في هذه ا ل م س أ ل ة الخلاف قوي جدا وقديم ومعروف بين ا ل ش ا ف ع ي ة ومن خالفهم من ا ل م ا ل ك ي ة وغيرهم. وكما قلنا القول ب أ ن ه ركن أ و ل ى و أ س ل م والله أ ع ل م. ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة من مسائل هذا الحديث هي أ ن قوله صلى الله عليه وسلم فليتخير من ا ل م س أ ل ة ما شاء يدل على جواز سؤال الله من خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة بعد التشهد. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية مأثورة يؤتى بها بعد التشهد كالتعوذ من أربع وسيأتي وغيره، ستأتي معنا لاحقا بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يدعو الإنسان بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت له حاجة دنيوية فلا بأس له بأن يعني يسأل الله قضاءه إياها، وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله الدنيوي والأخروي، هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخير من المسألة ما شاء، ولم يحصر الدعاء في الأخروي فقط، في أمور يعني الدين فقط. واستدل بهذه الجملة على عدم ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وقالوا لو كانت يعني واجبة أو ركنا يعني لقال ثم ليصلي علي أو ثم ليصلي على النبي وليتخير من المسألة ما شاء، لكنه قال مباشرة فليتخير من المسألة ما شاء أو ثم ليتخير من المسألة ما شاء. معلوم أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فلم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على أنها ليست بركن. واستدل يعني من أوجبها أو قال بأنها ركن بأن ببعض الأدلة التي ليست صريحة في الدلالة على أنها ركن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى القول بأنها ليست ركنا، ومن أراد فليراجع قوله في الشرح الممتع. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث، جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. ذهب طائفة من العلماء إلى أنه اللفظ الواجب في التشهد، يعني لابد أن نقول السلام عليك أيها النبي، بينما ذهب آخرون إلى أن الأولى أن يقال السلام على النبي. واستدلوا بأنه قد جاء في طريق لحديث ابن مسعود عند أبي عوانة أنه قال عقبه، أي أن ابن مسعود قال عقب ذكره لهذا الحديث وما فيه من تشهد، قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي، أي أنهم قالوا السلام عليك أيها النبي لما كان بين ظهر أظهرهم. فلما قبض أي لما مات صلى الله عليه وسلم قال قلنا السلام على النبي. وهذا قد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر له شواهد منها قول عطاء الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف أنه قال يعني عطاء قال أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. وكذا ثبت عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون السلام على النبي. فمن خلال هذه الأدلة أو هذه الآثار يرجح بها أو يترجح بها قول من قال أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي ولا نقول السلام عليك أيها النبي. المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث هي أنه قد وردت عدة صيغ للتشهد، لكن رجح جمع من أهل العلم تشهد ابن مسعود هذا رضي الله عنه لأمور، منها أنه من المتفق عليه وغيره ليس من المتفق عليه، ومن المرجحات أيضا أنه بالرغم من كثرة طرقه إلا أن رواته اتفقوا على ألفاظه ولم يغيروا منها شيئا. وغيرها من التشهدات أو غيره من التشهدات لم يحصل فيها يعني هذا. وكذلك ذكروا مرجحات أخرى تدل على أن يعني أهل العلم اختاروه من بين باقي التشهدات، فالإتيان به أولى من الإتيان بغيره، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجر رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون العلم ويعطونه منزلة عالية رفيعة، كانوا يجعلونه من أفخر الهدايا، وذلك أن هدية العلم تبقى وغيرها من الهدايا يزول. فلما لقي كعب بن عجر رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأراد أن يهديه هدية، علمه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في أحاديث كثيرة أيضا، وجاء يعني فيها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهي كذلك يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الصلاة، فهي تقال بعد التشهد، سواء قلنا بأنها يعني ركن أو أنها سنة، المهم أنها من يعني الأمور التي تقال بعد عقب التشهد الأخير. يعني يعني لما علم الصحابة رضوان الله عليهم يعني عظم شأنها، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم صفتها، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى آلهم هي ثناء الله تبارك وتعالى، أو هي طلب ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في الملأ الأعلى، كما فسرها أبو العالي الرياحي رحمه الله، يعني هو فسر قال أن صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى، ونحن عندما يعني نصلي عليهم إن نطلب من الله تبارك وتعالى نثني عليهم في الملأ الأعلى. والآل سواء كانوا آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم يعني قيل هم أتباعهم إلى يوم القيامة، وقيل هم أهل البيت، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤمنون، طبعا نقصد بهم المؤمنون من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وكذا يقال في آل إبراهيم. فيعني نقول أن المراد بالآل هم أتباعه على دينه، سواء كانوا من أهل بيته أم لا. هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة، نقصد بالتشهد الأخير. وقد ذكرنا في الحديث السابق يعني هذه المسألة، ولا بأس أن نعيد يعني شيئا، فنقول يعني ليس في الحديث ما يدل على الوجوب، ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب أو على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. وأمره صلى الله عليه وسلم هنا في قوله قولوا اللهم صل على محمد إنما هو أمر إرشاد لا أمر إيجاب، لأنه جاء جوابا على سؤال عن الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال قولوا كذا وكذا، فأمره نقول ليس للوجوب أو للإيجاب، وإنما هو للإرشاد، فليس وليس فيه دليل على الوجوب البتة. زد على ذلك أنه يعني كما قلنا في حديث ابن مسعود يعني السابق قوله يعني في الأخير فليتخير من المسألة ما شاء بعد التشهد، فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لما أغفل ذكرها في ذلك المواضع. والقول بعدم الوجوب هو قول جمهور أهل العلم مالك والثوري أبو حنيفة وغيرهم. قال الشوكاني رحمه الله: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا، فقال له أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء، وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. فهذا الشوكاني أيضا يعني ينصر القول بالسنية لا بالركنية، ويعني يجيب عمن استدل بحديث كعب بن عجرة هذا على أنه يفيد الوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، أن قوله قولوا أمر والأمر للوجوب، فيعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير يعني ركن أو واجب. قال يعني أن هذا لا يعقل، أن هذا يعني الأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب، وضرب مثلا بإعطاء الدرهم أو الدينار سرا أو جهرا. هذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. فتنة المحيا هي فتنة الحياة الدنيا التي نعيش فيها، وهو كل ما يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا من تقلبات وابتلاءات، سواء كان في الدين أو في الدنيا. تكون في الدين بأن ينغمس المرء في المعاصي والموبقات، وقد تكون في الدنيا بأن يبتلى بحب المال والطمع في الدنيا وفي لذاتها. وفتنة الممات تشمل ما يكون عند الموت، أي ما يختم للإنسان به عند موته، وما قد يتعرض له من أذى الشيطان حتى يموت. وقد يكون أيضا يعني قد يراد أيضا بفتنة الممات ما يكون أو ما يحصل للإنسان بعد الموت من فتنة القبر وسؤال الملكين. وأما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فيجوبها كلها إلا مكة والمدينة. وقيل أيضا لأنه ممسوح العين اليمنى فهو أعور. والدجال من الدجل وهو التضليل، فهو يأتي بفتن يفتن بها الناس ويحاول أن يضل الناس، يأمر السماء فتمطر ويأمر الزرع فينبت، وهو من العلامات الكبرى للساعة. في هذا الحديث مشروعية الدعاء بهذا الدعاء عند الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم، لكن هل هذا الدعاء واجب أم مستحب؟ هل التعوذ من أربع واجب أم مستحب؟ الصحيح أنه مستحب، ولفظة ثم ليتخير من الدعاء ما شاء هي الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب. عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال الحافظ ابن حجر: يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب، وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه. البخاري رحمه الله عقد بابا قبل هذا الباب الذي ذكرته، وذكر فيه الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، أي قبل التي تقال قبل التسليم، وذكر يعني التعوذ من أربع من ضمنها. قال ابن حجر: لقوله في آخر حديث التشهد ثم ليتخير. وقال الزين بن المنير: قوله ثم ليتخير وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرا ما ترد للندب. انتهى كلام ابن المنير. وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها. فالخلاصة أن التعوذ من أربع مستحب وينبغي المحافظة عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولو كان يعني الأمر أمر استحباب، وذلك لأهمية ما ورد فيه ولأهمية هذه التعوذات. والأمر ليس بهين، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الأدعية. ينبغي أن تعلموا حفظكم الله أن تفصيلنا لأفعال الصلاة ولغيرها هذا واجب وهذا مستحب وهذا ركن وهذا شرط وهذا كذا، يعني ليس المراد منه أن يعني يتعلم الإنسان أحكامها فيترك المستحب ويفعل الواجب فقط أو الركن، لا معاذ الله، لكن أن يتعلم ما يفسد له صلاته وما يعني يصونها وما هي الأفعال التي ينبغي عليه فعلها في الصلاة. هذا هو المبتدأ. إذا قلنا أن هذا الأمر يعني مستحب فإذا فعلته فأنت يعني تكمل صلاتك، وإذا تركته يعني تنقص صلاتك بقدر ما تركت يعني منها من المستحبات. فعلى الإنسان أن يحرص على فعل أي شيء فعله النبي صلى الله عليه في صلاته حتى تكون كاملة وحتى يقبلها الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء بالمأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه سأله أن يعلمه ما يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء. فالدعاء المأثور أولى، وعلينا أن نحرص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة معانيها كثيرة، فينبغي علينا أن نحرص على الدعاء بالمأثور. وكما قلنا لا بأس إن كان للإنسان حاجة أن يدعو الله بها. قوله اللهم إني ظلمت نفسي، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق أيضا على الإنقاص أو النقص. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وهذا المصلي أو الداعي يعترف لله تبارك وتعالى بأنه وضع نفسه في غير ما يجب عليها، وضعها في المعاصي والآثام، ونقص حقها بالذنوب. ومن لا يظلم نفسه، ومن لا يقع في الذنوب أو يقصر في حق الله تبارك وتعالى، جل من لا يفعل ذلك. لهذا توسل بعدها إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته وهي مغفرة الذنوب، توسل إليه بأن يغفر له، فقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. فالذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى، ولا أحد سواه قادر على ذلك، فلا بد من طلب المغفرة من الله لا من غيره. وفي قوله فاغفر لي مغفرة من عندك أي يسأله أن يغفر له مغفرة من عنده، كأن لسان حاله يقول أنه لا يستحقها، يدل عليه قوله من عندك، فهذه المغفرة فضل من الله. ثم بعد ذلك طلب الرحمة من الله تبارك وتعالى وتوسل إليه باسمين من أسمائه وهم الغفور والرحيم. ففي الحديث أن الدعاء بالمأثور أفضل من غيره سواء في الصلاة أم في غير الصلاة، وفيه اعتراف العبد بتقصيره وأنه لا مفر له من عفو الله ومغفرته ورحمته له. فأفضل الناس كان يدعو بهذا الحديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يدعون به، وفيهم مبشرون بالجنة، وفيهم من شهد بدرا، ومع ذلك دعوا به وتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته بأن يغفر لهم ويرحمهم. فمن دونهم من ضعاف النفوس ومن المفرطين في الذنوب والمعاصي من باب أولى. سأل الله يغفر لنا وأن يرحمنا. وفي الحديث أيضا أن هذا الدعاء موضعه الصلاة، لأنه سأله دعاء يدعو به في صلاته، ولا يهم إن دعا به في السجود أم قبل التسليم، لأنه في الصلاة، المهم أن يدعو به في الصلاة سواء كان قبل التسليم أم في السجود، الله أعلم. ثم يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نزول هذه السورة سورة النصر كان مؤذنا بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، لهذا وكما جاء في رواية عند مسلم قولها رضي الله عنها عقب أن هذا الحديث يتأول القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن بالعمل، فكان يكثر أن يقول في صلاته هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، في ركوعه وفي سجوده. فينبغي علينا أن نحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء بهذا الدعاء. وهنا مسألة يعني تذكر في هذا الموضع، وهي أنه صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه عدة أذكار سواء في الركوع أم في السجود، كقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كذلك قول سبوح قدس رب الملائكة والروح، وهذا الدعاء وغيرها من الأدعية. يعني فهل تقال هذه الأدعية والأذكار، هل تقال كلها أم أن المرأة يقول يعني تارة هذا وتارة ذاك؟ يعني هذا هو السؤال المطروح هنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهما من العلماء يذهبان إلى جواز الجمع، يعني جواز أن يجمع الإنسان بين أكثر من دعاء في الركوع أو في السجود، وأنه إن طال الركوع والسجود يعني خاصة في قيام الليل فلا مفر من الجمع بين هذه الأدعية. يقولون مع الحرص على أن يعني يكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى في الركوع والدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى في السجود، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الوتر ضد الشفع، وهو في الشرع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء والفجر، ووقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء سواء كان في وقتها الشرعي وحتى يعني لو جمعت مع صلاة المغرب، فوقت الوتر يبدأ يعني بعد أن يصليها الإنسان ويمتد إلى الفجر، إلى طلوع الفجر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلحرصه صلوات الله وسلامه عليه على نفع الناس وعلى نشر العلم أجابه بأنها مثنى مثنى، أي اثنين اثنين، صلي ركعتين وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح، أي إذا خشي يعني طلوع الفجر، صلى واحدة يعني أوتر بها أو توتر له هذه الواحدة ما صلى. والوتر الأفضل أن يكون في آخر الليل، سيأتي معنا إن شاء الله. قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن يعني هذا الأمر يعني ليس للوجوب لفعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. في الحديث مسائل: الأولى أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه لما سئل عن صلاة الليل، وكذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله غالبا، لكن من صلى أربعا بسلام واحد جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر. فالصحيح أن الأفضل لمن قام الليل أن يصلي مثنى مثنى، لكن يعني إن جمع وصلى يعني أكثر من اثنين جاز له ذلك، وهذا خلافا للشافعية، فإنهم كانوا لا يجيزون أن يصلي بأكثر من ركعتين في الصلاة الواحدة، كان يقولون مثنى مثنى يعني هي واجبة ولا يجوز زيادة على ركعتين في الصلاة الواحدة. لكن يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يعني فعل يعني أو صلاة أكثر من ركعتين في الصلاة الواحدة، دل هذا على الجواز ولا عبرة بمن خالف. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه القيم قيام الليل بعد أن ذكر حديث ابن عمر هذا، قال: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين. ثم ذكر رحمه الله صفة وتره صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به صلى الله عليه وسلم، غير أن الاختيار ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب مثنى مثنى، فاخترنا ما اختاره لأمته، وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذا لم يروى عنه نهي عن ذلك. انتهى كلام ابن نصر رحمه الله. فدل هذا على أن الأفضل مثنى مثنى، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أرشد إليه، وهو يرشد إلى الأفضل، ومن اقتدى بفعله وصلى أكثر من اثنين جاز له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. المسألة الثانية: قوله في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، تدل بمنطوقها على عدم جواز الإتيان بأي صلاة بعد الوتر، وأن الوتر لا بد أن يكون آخر صلاة بالليل، لكن الصحيح غير ذلك، وأنه يجوز أن يصلي المرء بعد الوتر. والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ثم صلى بعده ركعتين جالسا، كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم، وفيه: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم وهو قاعد. فصلاته صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد أن أوتر بتسع هي بيان للجواز، جواز الصلاة بعد الوتر. وقد ثبتت آثار عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم أنهم كانوا يصلون بعد الوتر، لكن الأولى للإنسان خصوصا من كان ينوي قيام ليلته تلك أن يصلي ما شاء الله أن يصلي ويوتر في آخر صلاته، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. لكن من لم يكن في نيته أن يعني يقوم الليل فأوتر يعني قبل أن ينام، ثم بعد ذلك قام من الليل وأراد أن يعني يتطوع، فله أن يتطوع. ويعني يذكر العلماء هنا هذه المسألة: ماذا يفعل مع وتره؟ هل يصلي مباشرة ولا يعني يعيد الوتر، أم أنه يعيد الوتر، أم أنه ينقض وتره ويعني يتطوع ثم بعد ذلك يوتر بعد أن يتطوع؟ يعني لا نريد أن نثقل عليكم فنذكر هذه المسألة. وهذه المسألة يعني تجدونها في مباحث نقض الوتر، فمن شاء يعني يراجع كلام العلماء فيها. المسألة الثالثة وقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء أو بعد أن يصلي المرء يعني سنة العشاء إن صلاها أو يعني سنة العشاء وراتبة العشاء إلى أذان الفجر الثانية إلى طلوع الفجر، لأنه جاء في الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، فيمتد وقته إلى يعني قبيل الفجر يعني إلى حين طلوع الفجر كما ذكرنا في مقدمة الباب. مسألة الرابعة في الحديث بيان جواز الإيتار بواحدة لقوله صلى واحدة توتر له ما صلى، فيجوز للإنسان أن يوتر بواحدة خلافا لمن لم يرى ذلك وقال أن قوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على عدم جواز الإيتار بواحدة، ففي هذا الحديث رد على من قال ذلك. والصحيح أنه يجوز أن يوتر المرء بواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث هي أنه جاء في إحدى طرق الحديث قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزيدت فيه لفظة والنهار، لأن في الحديث في أصل الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا جاءت فيه زيادة والنهار، لكن يعني الصحيح أن هذه اللفظة لفظة شاذة زادها علي بن عبد الله الأزدي، مخالفا بذلك أكثر من 10 من الرواة عن ابن عمر كلهم رووه بدونها، يعني أكثر من 10 رواة رووا هذا الحديث عن ابن عمر كلهم لم يزدها، لكن علي بن عبد الله الأزدي زادها، فعلم بذلك أنها شاذة. وممن قال بشذوذها النسائي وابن معين رحمهم الله، قال الحافظ في الفتح إن أكثر الأئمة أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه، انتهى كلام الحافظ. وقد روي عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان يصلي بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. قال ابن معين يعني عقب ذكره لهذا الأثر عن ابن عمر لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالف ابن عمر رضي الله عنهما، فتبين بهذا أن المحفوظ هو قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وأن لفظة والنهار شاذة غير محفوظة فلا يصح الاستدلال بها. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. السحر قيل بين الفجر الكارب والصادق، كما قلنا سابقا وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفي هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في أوقات مختلفة من الليل، وهذا بحسب حالته المختلفة، فأوتر في أوله وفي يعني وسطه وفي آخره، ولا شك أن الإيتار آخر الليل أفضل، لكن يعني هذا لمن لم يخشى على نفسه النوم فيفوته بذلك الوتر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل يعني في أول ليله بمراجعة الحديث، كان أبو هريرة رضي الله عنه يراجع الأحاديث الكثيرة التي يحفظها ويشتغل في ذلك، وكان يمضي فيه وقتا كثيرا، فخشية أن ينام من دون أن يصلي الوتر أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا من بينها أن يوتر قبل أن ينام. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، كذا جاء في الحديث. فالذي يعني يخشى أن ينام عن وتره فليوتر في أول ليله، ومن لا يخشى أن ينام عن وتره فلا بأس أن يجعله من آخر ليله. هذا هو التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري في صحيحه، كذا قال عبد الحق الإشبيلي وكذا الزركشي وهو الصواب، فليس هذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة. تذكر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 13 ركعة أوتر فيها بخمس متصلة جلس في آخرها للتشهد والتسليم. وقد ثبت عنها رضي الله عنها في حديث آخر، يعني قد ذكرناه في الدروس السابقة، أنه كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عليها. وحمل العلماء يعني هذا الاختلاف على أنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فكان يصلي غالبا 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، وكان وتره يختلف في كل مرة. وقد ذكرنا أنه كانت عنده يعني أكثر من صفة للوتر. الصحابة رضوان الله عليهم يعني لم يفهموا من هذه الأحاديث أنه لا يجوز الزيادة على العدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عمر أنه يعني جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الدار رضي الله عنهما، وكانوا يصلون 21 ركعة بالناس، وكانوا يقرؤون بالمئين ويعني ينصرفون عند فروع الفجر. فلم يفهموا رضوان الله عليهم أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، بل كما ذكرنا كانوا يعني صلوا بهم 21 ركعة، وفي يعني بعض الروايات صلوا يعني أكثر من ذلك، لكن يعني كانوا يعني لا يطولون القراءة كثيرا، لذلك زادوا في عدد الركعات حتى يخففوا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة وكذا الركوع والسجود يعني كما ذكرنا سابقا، لذلك يعني كان يصلي 11 ركعة. فمن استطاع يعني أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفة صلاته فليقتدي به في عدد الركعات، فيطيل يعني مثل ما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يقتصر على عدد الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. أما من لم يستطع فيعني يفعل مثل ما فعل الصحابة، يعني يكثر عدد الركعات ولا يطيل القراءة يعني حتى يعني لا يثقل كثيرا على الناس، والله أعلم. المهم يعني هذا الحديث ساقه المؤلف ليبين صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى خمسا لم يجلس إلا في أخراهن. وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم أوتر أيضا ب7 وب9 وب3 إلى غير ذلك. فكونه صلى الله عليه وسلم يعني صلى خمسا في وتره لم يجلس إلا في أخراهن، هذه صفة من صفات الوتر. كما وردت صفة أخرى وهي أنه يجلس في الرابعة ويتشهد ثم يقوم إلى الخامسة فيأتي بها ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. فهاتان الصفتان ثابتتان عنه. قد ذكرنا يعني قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 يعني صلى 8 يعني من غير أن يتشهد فيها أو من غير أن يجلس فيها للتشهد، ثم بعد صلى يعني صلى 8 فجلس وتشهد ثم قام إلى 9 فصلاها ثم تشهد. فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة يعني التنويع، ينوع الإنسان حين يفعل هذا وحين يفعل هذا حتى يصيب جميع السنة. ويعني مما يعني تستثنى حالة واحدة فقط من حالات الوتر، وهي أنه يعني عند الإيتار ب3 ركعات لا يجوز الإتيان يعني بصفة الوتر التي فيها أنه يتشهد بتشهدين، لأنه في تلك الحال يعني يتشبه بصلاة المغرب. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب، أوتر بخمس أو بسبع. فالإيتار بثلاث بتشهدين غير جائز لدلالة هذا الحديث. وأما من أوتر بثلاث بتشهد واحد فلا حرج عليه، لأنه حينئذ لم يشابه المغرب. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. معنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 14 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. يخبر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمه السورة من القرآن. وكان من حسن تعليمه له أنه كان متلطفا معه، آخذا بكفه، أي بكف عبد الله بن مسعود، بين كفيه صلى الله عليه وسلم، ليبين له ويحسسه شدة اعتنائه به صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو سادس رجل في الإسلام. قال حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. ومعنى التحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل، ومنها الصلوات، وخصت بالذكر بعد التحيات مع أنها داخلة فيها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال التحيات لله والصلوات، يعني خص الصلوات مع أنها داخلة في التحيات لشرفها. وكذلك الطيبات، سواء كانت أقوالا أو أفعالا فهي لله عز وجل، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث. وقوله السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله من جميع العيوب والنقائص. وزاده بعد الدعاء بالسلامة الدعاء بالرحمة، قال ورحمة الله، وزاد بعدها وبركاته، وهو دعاء له بزيادة الخير. فهذا كله دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها الدعاء بالسلامة للمتكلم ولمن حضر الصلاة من بني آدم والملائكة ومؤمني الجن، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض، وذلك لعموم ألفاظه. ثم بعدها الشهادة الجازمة بأنه لا معبود حق إلا الله، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم له صفتان، في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصفة الأولى هي أنه عبد لله عز وجل، وقد وصفه الله عز وجل في أشرف المواقف والمقامات بأنه عبده كما جاء في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، أي أنه وصفه في أشرف المقامات بأنه عبد الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية هي صفة الرسالة بأنه رسول، بل هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. وفي قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عبد الله ورسوله رد على الغلاة والجفاة، إذ فيه أنه عبد مربوب لله عز وجل لا يصرف له شيء من خصائص الربوبية، وكذلك فيه أنه رسول مرسل من الله عز وجل يجب أن يصدق ويتبع. هذا باختصار معنى التشهد. وفي الحديث مسائل أخرى. المسألة الأولى هي موضع التشهد. جاء في الحديث قوله: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. فموضع التشهد هو القعود، وهذا في الركعة الثانية من الصلاة، في الركعة الثانية، وكذا في الركعة الأخيرة من الرباعية والثنائية، أي في المغرب والظهر والعصر والعشاء، يكون أيضا في الرباعية. مسألة ثانية هي حكم التشهد. أما التشهد الأول فذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالوا الأمر هنا للوجوب. وذهب يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما دام أنه فعله وأمر بأن نصلي كما صلى كما رأينا كما يعني كما رأوه يصلي صلى الله عليه وسلم، أي أن الأمر للوجوب، فدل هذا على أنه واجب، كذا قالوا. وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنه سنة وليس بواجب ولا ركن، مستدلين بحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة ساهيا ولم يأتي به، وقالوا يعني كما ذكرنا في الدرس السابق، قالوا لو كان ركنا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا لسبح له الصحابة حتى يتذكره ويعود إليه. قال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوس له، ولو كان واجبين، يقصد هنا بالواجبين يعني ركنين، لم يدب منابهما سجود السهو كما لا ينوب عن الركوع وسائر الركان. انتهى كلام التيمي رحمه الله. فالصحيح في التشهد الأول أنه ليس بركن وأنه سنة، وأن من تركه يعني ناسيا فيجبره بسجود السهو. أما بالنسبة للتشهد الثاني فأولى الأقوال هو القول بفرضيته، لأنه قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره وصححه الشيخ ناصر رحمه الله، جاء فيه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فدل قوله يعني قبل أن يفرض على أنه ركن من أركان الصلاة. وقد يقول قائل يعني قوله قبل أن يفرض عن التشهد يدخل فيه التشهد الأول والثاني، يقول له نعم، لكن بحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه يخرج التشهد الأول ويبقى التشهد الأخير، يبقى هذا دليلا على أنه ركن. واستدل من قال بأنه سنة بحديث المسيء، والرد عليهم يقال أن يعني دلالة هذا الحديث على الركنية أقوى من دلالة حديث المسيء، أو حديث قلنا نقول حديث الذي لم يحسن صلاته على أنه ليس بركن. وكذلك قيل أو قالوا أن حديث في حديث الذي لم يحسن صلاته كان معلوما عنده أن التشهد ركن، لذلك لم يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في هذه المسألة الخلاف قوي جدا وقديم ومعروف بين الشافعية ومن خالفهم من المالكية وغيرهم. وكما قلنا القول بأنه ركن أولى وأسلم، والله أعلم. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث هي أن قوله صلى الله عليه وسلم فليتخير من المسألة ما شاء يدل على جواز سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة بعد التشهد، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية مأثورة يؤتى بها بعد التشهد كالتعوذ من أربع وسيأتي وغيره، ستأتي معنا لاحقا بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يدعو الإنسان بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت له حاجة دنيوية فلا بأس له بأن يعني يسأل الله قضاءه إياها، وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله الدنيوي والأخروي، هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخير من المسألة ما شاء، ولم يحصر الدعاء في الأخروي فقط، في أمور يعني الدين فقط. واستدل بهذه الجملة على عدم ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وقالوا لو كانت يعني واجبة أو ركنا يعني لقال ثم ليصلي علي أو ثم ليصلي على النبي وليتخير من المسألة ما شاء، لكنه قال مباشرة فليتخير من المسألة ما شاء أو ثم ليتخير من المسألة ما شاء. معلوم أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فلم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على أنها ليست بركن. واستدل يعني من أوجبها أو قال بأنها ركن بأن ببعض الأدلة التي ليست صريحة في الدلالة على أنها ركن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى القول بأنها ليست ركنا، ومن أراد فليراجع قوله في الشرح الممتع. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث، جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. ذهب طائفة من العلماء إلى أنه اللفظ الواجب في التشهد، يعني لابد أن نقول السلام عليك أيها النبي، بينما ذهب آخرون إلى أن الأولى أن يقال السلام على النبي. واستدلوا بأنه قد جاء في طريق لحديث ابن مسعود عند أبي عوانة أنه قال عقبه، أي أن ابن مسعود قال عقب ذكره لهذا الحديث وما فيه من تشهد، قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي، أي أنهم قالوا السلام عليك أيها النبي لما كان بين ظهر أظهرهم. فلما قبض أي لما مات صلى الله عليه وسلم قال قلنا السلام على النبي. وهذا قد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر له شواهد منها قول عطاء الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف أنه قال يعني عطاء قال أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. وكذا ثبت عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون السلام على النبي. فمن خلال هذه الأدلة أو هذه الآثار يرجح بها أو يترجح بها قول من قال أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي ولا نقول السلام عليك أيها النبي. المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث هي أنه قد وردت عدة صيغ للتشهد، لكن رجح جمع من أهل العلم تشهد ابن مسعود هذا رضي الله عنه لأمور، منها أنه من المتفق عليه وغيره ليس من المتفق عليه، ومن المرجحات أيضا أنه بالرغم من كثرة طرقه إلا أن رواته اتفقوا على ألفاظه ولم يغيروا منها شيئا. وغيرها من التشهدات أو غيره من التشهدات لم يحصل فيها يعني هذا. وكذلك ذكروا مرجحات أخرى تدل على أن يعني أهل العلم اختاروه من بين باقي التشهدات، فالإتيان به أولى من الإتيان بغيره، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجر رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون العلم ويعطونه منزلة عالية رفيعة كانوا يجعلونه من أفخر الهدايا، وذلك أن هدية العلم تبقى وغيرها من الهدايا يزول. فلما لقي كعب بن عجر رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأراد أن يهديه هدية علمه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في أحاديث كثيرة أيضا، وجاء يعني فيها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهي كذلك يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الصلاة، فهي تقال بعد التشهد سواء قلنا بأنها يعني ركن أو أنها سنة، المهم أنها من يعني الأمور التي تقال بعد عقب التشهد الأخير. يعني يعني لما علم الصحابة رضوان الله عليهم يعني عظم شأنها طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم صفتها، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى آلهم هي ثناء الله تبارك وتعالى، أو هي طلب ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في الملأ الأعلى كما فسرها أبو العالي الرياحي رحمه الله. يعني هو فسر قال أن صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى، ونحن عندما يعني نصلي عليهم إن نطلب من الله تبارك وتعالى نثني عليهم في الملأ الأعلى. والآل سواء كانوا آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم يعني قيل هم أتباعهم إلى يوم القيامة، وقيل هم أهل البيت، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤمنون، طبعا نقصد بهم المؤمنون من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وكذا يقال في آل إبراهيم. فيعني نقول أن المراد بالآل هم أتباعه على دينه سواء كانوا من أهل بيته أم لا. هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة، نقصد بالتشهد الأخير. وقد ذكرنا في الحديث السابق يعني هذه المسألة، ولا بأس أن نعيد يعني شيئا فنقول يعني ليس في الحديث ما يدل على الوجوب، ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب أو على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. وأمره صلى الله عليه وسلم هنا في قوله قولوا اللهم صل على محمد إنما هو أمر إرشاد لا أمر إيجاب، لأنه جاء جوابا على سؤال عن الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال قولوا كذا وكذا، فأمره نقول ليس للوجوب أو للإيجاب، وإنما هو للإرشاد، فليس وليس فيه دليل على الوجوب البتة. زد على ذلك أنه يعني كما قلنا في حديث ابن مسعود يعني السابق قوله يعني في الأخير فليتخير من المسألة ما شاء بعد التشهد، فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لما أغفل ذكرها في ذلك الموضع. والقول بعدم الوجوب هو قول جمهور أهل العلم مالك والثوري أبو حنيفة وغيرهم. قال الشوكاني رحمه الله ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا، فقال له أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء، وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. فهذا الشوكاني أيضا يعني ينصر القول بالسنية لا بالركنية، ويعني يجيب عمن استدل بحديث كعب بن عجرة هذا على أنه يفيد الوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد أن قوله قولوا أمر والأمر للوجوب، فيعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير يعني ركن أو واجب، قال يعني أن هذا لا يعقل، أن هذا يعني الأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب، وضرب مثلا بإعطاء الدرهم أو الدينار سرا أو جهرا. هذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. فتنة المحيا هي فتنة الحياة الدنيا التي نعيش فيها، وهو كل ما يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا من تقلبات وابتلاءات سواء كان في الدين أو في الدنيا. تكون في الدين بأن ينغمس المرء في المعاصي والموبقات، وقد تكون في الدنيا بأن يبتلى بحب المال والطمع في الدنيا وفي لذاتها. وفتنة الممات تشمل ما يكون عند الموت، أي ما يختم للإنسان به عند موته وما قد يتعرض له من أذى الشيطان حتى يموت. وقد يكون أيضا يعني قد يراد أيضا بفتنة الممات ما يكون أو ما يحصل للإنسان بعد الموت من فتنة القبر وسؤال الملكين. وأما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فيجوبها كلها إلا مكة والمدينة، وقيل أيضا لأنه ممسوح العين اليمنى فهو أعور. والدجال من الدجل وهو التضليل، فهو يأتي بفتن يفتن بها الناس ويحاول أن يضل الناس، يأمر السماء فتمطر ويأمر الزرع فينبت، وهو من العلامات الكبرى للساعة. في هذا الحديث مشروعية الدعاء بهذا الدعاء عند الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم، لكن هل هذا الدعاء واجب أم مستحب؟ هل التعوذ من أربع واجب أم مستحب؟ الصحيح أنه مستحب، ولفظة ثم ليتخير من الدعاء ما شاء هي الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب. عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال الحافظ ابن حجر يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب، وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه. البخاري رحمه الله عقد بابا قبل هذا الباب الذي ذكرته، وذكر فيه الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، أي قبل التي تقال قبل التسليم، وذكر يعني التعوذ من أربع من ضمنها. قال ابن حجر لقوله في آخر حديث التشهد ثم ليتخير. وقال الزين بن المنير قوله ثم ليتخير وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرا ما ترد للندب، انتهى كلام ابن المنير. وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها. فالخلاصة أن التعوذ من أربع مستحب وينبغي المحافظة عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولو كان يعني الأمر أمر استحباب، وذلك لأهمية ما ورد فيه ولأهمية هذه التعوذات، والأمر ليس بهين، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الأدعية. ينبغي أن تعلموا حفظكم الله أن تفصيلنا لأفعال الصلاة ولغيرها هذا واجب وهذا مستحب وهذا ركن وهذا شرط وهذا كذا، يعني ليس المراد منه أن يعني يتعلم الإنسان أحكامها فيترك المستحب ويفعل الواجب فقط أو الركن، لا معاذ الله، لكن يعني يتعلم ما يفسد له صلاته وما يعني يصونها وما هي الأفعال التي ينبغي عليه فعلها في الصلاة، هذا هو المبتدأ. إذا قلنا أن هذا الأمر يعني مستحب فإذا فعلته فأنت يعني تكمل صلاتك، وإذا تركته يعني تنقص صلاتك بقدر ما تركت يعني منها من المستحبات. فعلى الإنسان أن يحرص على فعل أي شيء فعله النبي صلى الله عليه في صلاته حتى تكون كاملة وحتى يقبلها الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء بالمأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه سأله أن يعلمه ما يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء. فالدعاء المأثور أولى، وعلينا أن نحرص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة معانيها كثيرة، فينبغي علينا أن نحرص على الدعاء بالمأثور. وكما قلنا لا بأس إن كان للإنسان حاجة أن يدعو الله بها. قوله اللهم إني ظلمت نفسي، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق أيضا على الإنقاص أو النقص. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وهذا المصلي أو الداعي يعترف لله تبارك وتعالى بأنه وضع نفسه في غير ما يجب عليها، وضعها في المعاصي والآثام، ونقص حقها بالذنوب. ومن لا يظلم نفسه، ومن لا يقع في الذنوب أو يقصر في حق الله تبارك وتعالى، جل من لا يفعل ذلك. لهذا توسل بعدها إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته وهي مغفرة الذنوب، توسل إليه بأن يغفر له، فقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فالذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى، ولا أحد سواه قادر على ذلك، فلا بد من طلب المغفرة من الله لا من غيره. وفي قوله فاغفر لي مغفرة من عندك أي يسأله أن يغفر له مغفرة من عنده، كأن لسان حاله يقول أنه لا يستحقها، يدل عليه قوله من عندك، فهذه المغفرة فضل من الله. ثم بعد ذلك طلب الرحمة من الله تبارك وتعالى وتوسل إليه باسمين من أسمائه وهم الغفور والرحيم. ففي الحديث أن الدعاء بالمأثور أفضل من غيره سواء في الصلاة أم في غير الصلاة، وفيه اعتراف العبد بتقصيره وأنه لا مفر له من عفو الله ومغفرته ورحمته له، فأفضل الناس كان يدعو بهذا الحديث. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون به، وفيهم مبشرون بالجنة، وفيهم من شهد بدرا، ومع ذلك دعوا به وتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته بأن يغفر لهم ويرحمهم. فمن دونهم من ضعاف النفوس ومن المفرطين في الذنوب والمعاصي من باب أولى. سأل الله يغفر لنا وأن يرحمنا. وفي الحديث أيضا أن هذا الدعاء موضعه الصلاة، لأنه سأله دعاء يدعو به في صلاته، ولا يهم إن دعا به في السجود أم قبل التسليم لأنه في الصلاة، المهم أن يدعو به في الصلاة سواء كان قبل التسليم أم في السجود، الله أعلم. ثم يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نزول هذه السورة سورة النصر كان مؤذنا بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، لهذا وكما جاء في رواية عند مسلم قولها رضي الله عنها عقب أن هذا الحديث يتأول القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن بالعمل، فكان يكثر أن يقول في صلاته هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، في ركوعه وفي سجوده. فينبغي علينا أن نحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء بهذا الدعاء. وهنا مسألة يعني تذكر في هذا الموضع، وهي أنه صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه عدة أذكار سواء في الركوع أم في السجود، كقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كذلك قول سبوح قدس رب الملائكة والروح، وهذا الدعاء وغيرها من الأدعية. يعني فهل تقال هذه الأدعية والأذكار، هل تقال كلها أم أن المرأة يقول يعني تارة هذا وتارة ذاك؟ يعني هذا هو السؤال المطروح هنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهما من العلماء يذهبان إلى جواز الجمع، يعني جواز أن يجمع الإنسان بين أكثر من دعاء في الركوع أو في السجود، وأنه إن طال الركوع والسجود يعني خاصة في قيام الليل فلا مفر من الجمع بين هذه الأدعية. يقولون مع الحرص على أن يعني يكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى في الركوع والدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى في السجود، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الوتر ضد الشفع، وهو في الشرع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء والفجر، ووقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء سواء كان في وقتها الشرعي وحتى يعني لو جمعت مع صلاة المغرب، فوقت الوتر يبدأ يعني بعد أن يصليها الإنسان ويمتد إلى الفجر، إلى طلوع الفجر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلحرصه صلوات الله وسلامه عليه على نفع الناس وعلى نشر العلم أجابه بأنها مثنى مثنى، أي اثنين اثنين، صلي ركعتين يسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح، أي إذا خشي يعني طلوع الفجر، صلى واحدة يعني أوتر بها أو توتر له هذه الواحدة ما صلى. والوتر الأفضل أن يكون في آخر الليل، سيأتي معنا إن شاء الله. قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن يعني هذا الأمر يعني ليس للوجوب لفعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. في الحديث مسائل: الأولى أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه لما سئل عن صلاة الليل، وكذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله غالبا. لكن من صلى أربعا بسلام واحد جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر. فالصحيح أن الأفضل لمن قام الليل أن يصلي مثنى مثنى، لكن يعني إن جمع وصلى يعني أكثر من اثنين جاز له ذلك، وهذا خلافا للشافعية، فإنهم كانوا لا يجيزون أن يصلي بأكثر من ركعتين في الصلاة الواحدة، كان يقولون مثنى مثنى يعني هي واجبة ولا يجوز زيادة على ركعتين في الصلاة الواحدة. لكن يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يعني فعل يعني أو صلاة أكثر من ركعتين في الصلاة الواحدة، دل هذا على الجواز ولا عبرة بمن خالف. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه القيم قيام الليل بعد أن ذكر حديث ابن عمر هذا، قال: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين. ثم ذكر رحمه الله صفة وتره صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به صلى الله عليه وسلم، غير أن الاختيار ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب مثنى مثنى، فاخترنا ما اختاره لأمته، وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذا لم يروى عنه نهي عن ذلك. انتهى كلام ابن نصر رحمه الله. فدل هذا على أن الأفضل مثنى مثنى، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أرشد إليه، وهو يرشد إلى الأفضل، ومن اقتدى بفعله وصلى أكثر من اثنين جاز له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. المسألة الثانية: قوله في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، تدل بمنطوقها على عدم جواز الإتيان بأي صلاة بعد الوتر، وأن الوتر لا بد أن يكون آخر صلاة بالليل، لكن الصحيح غير ذلك، وأنه يجوز أن يصلي المرء بعد الوتر. والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ثم صلى بعده ركعتين جالسا، كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم، وفيه: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم وهو قاعد. فصلاته صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد أن أوتر بتسع هي بيان للجواز، جواز الصلاة بعد الوتر. وقد ثبتت آثار عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم أنهم كانوا يصلون بعد الوتر، لكن الأولى للإنسان خصوصا من كان ينوي قيام ليلته تلك أن يصلي ما شاء الله أن يصلي ويوتر في آخر صلاته. هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. لكن من لم يكن في نيته أن يعني يقوم الليل فأوتر يعني قبل أن ينام ثم بعد ذلك قام من الليل وأراد أن يعني يتطوع فله أن يتطوع. ويعني يذكر العلماء هنا هذه المسألة ماذا يفعل مع وتره، هل يصلي مباشرة ولا يعني يعيد الوتر، أم أنه يعيد الوتر، أم أنه ينقض وتره ويعني يتطوع ثم بعد ذلك يوتر بعد أن يتطوع. يعني لا نريد أن نثقل عليكم فنذكر هذه المسألة، وهذه المسألة يعني تجدونها في مباحث نقض الوتر، فمن شاء يعني يراجع كلام العلماء فيها. المسألة الثالثة وقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء أو بعد أن يصلي المرء يعني سنة العشاء إن صلاها أو يعني سنة العشاء وراتبة العشاء إلى أذان الفجر الثانية إلى طلوع الفجر، لأنه جاء في الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، فيمتد وقته إلى يعني قبيل الفجر يعني إلى حين طلوع الفجر كما ذكرنا في مقدمة الباب. مسألة الرابعة في الحديث بيان جواز الإيتار بواحدة لقوله صلى واحدة توتر له ما صلى، فيجوز للإنسان أن يوتر بواحدة خلافا لمن لم يرى ذلك وقال أن قوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على عدم جواز الإيتار بواحدة، ففي هذا الحديث رد على من قال ذلك. والصحيح أنه يجوز أن يوتر المرء بواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث هي أنه جاء في إحدى طرق الحديث قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزيدت فيه لفظة والنهار، لأن في الحديث في أصل الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وهذا جاءت فيه زيادة والنهار، لكن يعني الصحيح أن هذه اللفظة لفظة شاذة زادها علي بن عبد الله الأزدي، مخالفا بذلك أكثر من 10 من الرواة عن ابن عمر كلهم رووه بدونها، يعني أكثر من 10 رواة رووا هذا الحديث عن ابن عمر كلهم لم يزدها، لكن علي بن عبد الله الأزدي زادها، فعلم بذلك أنها شاذة. وممن قال بشذوذها النسائي وابن معين رحمهم الله، قال الحافظ في الفتح إن أكثر الأئمة أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه، انتهى كلام الحافظ. وقد روي عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان يصلي بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. قال ابن معين يعني عقب ذكره لهذا الأثر عن ابن عمر لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالف ابن عمر رضي الله عنهما، فتبين بهذا أن المحفوظ هو قوله صلاة الليل مثنى مثنى وأن لفظة والنهار شاذة غير محفوظة فلا يصح الاستدلال بها. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. السحر قيل بين الفجر الكارب والصادق، كما قلنا سابقا وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفي هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في أوقات مختلفة من الليل، وهذا بحسب حالته المختلفة، فأوتر في أوله وفي يعني وسطه وفي آخره، ولا شك أن الإيتار آخر الليل أفضل، لكن يعني هذا لمن لم يخشى على نفسه النوم فيفوته بذلك الوتر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل يعني في أول ليله بمراجعة الحديث، كان أبو هريرة رضي الله عنه يراجع الأحاديث الكثيرة التي يحفظها ويشتغل في ذلك، وكان يمضي فيه وقتا كثيرا، فخشية أن ينام من دون أن يصلي الوتر أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا من بينها أن يوتر قبل أن ينام. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، كذا جاء في الحديث. فالذي يعني يخشى أن ينام عن وتره فليوتر في أول ليله، ومن لا يخشى أن ينام عن وتره فلا بأس أن يجعله من آخر ليله. هذا هو التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، كذا قال عبد الحق الإشبيلي، وكذا الزركشي، وهو الصواب. فليس هذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة. تذكر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 13 ركعة، أوتر فيها بخمس متصلة، جلس في آخرها للتشهد والتسليم. وقد ثبت عنها رضي الله عنها في حديث آخر، يعني قد ذكرناه في الدروس السابقة، أنه كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عليها. وحمل العلماء يعني هذا الاختلاف على أنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فكان يصلي غالبا 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، وكان وتره يختلف في كل مرة. وقد ذكرنا أنه كانت عنده يعني أكثر من صفة للوتر. الصحابة رضوان الله عليهم يعني لم يفهموا من هذه الأحاديث أنه لا يجوز الزيادة على العدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عمر أنه يعني جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، وكانوا يصلون 21 ركعة بالناس، وكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. فلم يفهموا رضوان الله عليهم أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، بل كما ذكرنا كانوا يعني صلوا بهم 21 ركعة، وفي يعني بعض الروايات صلوا يعني أكثر من ذلك، لكن يعني كانوا يعني لا يطولون القراءة كثيرا، لذلك زادوا في عدد الركعات حتى يخففوا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة وكذا الركوع والسجود يعني كما ذكرنا سابقا، لذلك يعني كان يصلي 11 ركعة. فمن استطاع يعني أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفة صلاته فليقتدي به في عدد الركعات، فيطيل يعني مثل ما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يقتصر على عدد الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. أما من لم يستطع فيعني يفعل مثل ما فعل الصحابة، يعني يكثر عدد الركعات ولا يطيل القراءة يعني حتى يعني لا يثقل كثيرا على الناس، والله أعلم. المهم يعني هذا الحديث ساقه المؤلف ليبين صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى خمسا لم يجلس إلا في أخراهن. وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم أوتر أيضا ب7 وب9 وب3 إلى غير ذلك. فكونه صلى الله عليه وسلم يعني صلى خمسا في وتره لم يجلس إلا في أخراهن، هذه صفة من صفات الوتر. كما وردت صفة أخرى وهي أنه يجلس في الرابعة ويتشهد ثم يقوم إلى الخامسة فيأتي بها، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. فهاتان الصفتان ثابتتان عنه. قد ذكرنا يعني قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى تسعا، يعني صلى 8 يعني من غير أن يتشهد فيها أو من غير أن يجلس فيها للتشهد، ثم بعد صلى يعني صلى 8 فجلس وتشهد، ثم قام إلى 9 فصلاها ثم تشهد. فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة يعني التنويع، ينوع الإنسان حين يفعل هذا وحين يفعل هذا حتى يصيب جميع السنة. ويعني مما يعني تستثنى حالة واحدة فقط من يعني من حالات الوتر، وهي أنه يعني عند الإيتار بثلاث ركعات لا يجوز الإتيان يعني بصفة الوتر التي فيها أنه يتشهد بتشهدين، لأنه في تلك الحال يعني يتشبه بصلاة المغرب. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب، أوتر بخمس أو بسبع. فالإيتار بثلاث بتشهدين غير جائز لدلالة هذا الحديث. وأما من أوتر بثلاث بتشهد واحد فلا حرج عليه، لأنه حينئذ لم يشابه المغرب. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.